اللهم صل على محمد وآل محمد. قال قدس سره: مسألة ٢٧٨: لا بأس بوجود السلاح عند المحرم إذا لم يكن حاملا له، ومع ذلك فالترك أحوط. انتهى. محصل ما أفاده قدس سره هو أن المدار في حرمة السلاح للمحرم هو الحمل، أما إذا لم يصدق الحمل فلا حرمة. والوجه في ذلك فيما أفاده: إنا لو رجعنا إلى الروايات الأربع لوجدنا أن ثلاثا منها أخذت عنوان الحمل، وواحدة أخذت عنوان عليه السلاح دون الحمل ما أخذته، بل عنوان عليه. فمثلا صحيحة الحلبي جاء فيها هكذا: إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه. ومفهومها: إذا لم يخف فلا يلبس، فالمدار إذن على عنوان اللبس. وهكذا في صحيحة ابن سنان: أيحمل السلاح المحرم؟ قال: إذا خاف فليلبس. وفي رواية الصدوق: المحرم إذا خاف لبس السلاح. إذن هذه الروايات الثلاث أخذت عنوان اللبس. وأما الرواية الرابعة، أعني رواية زرارة، فقالت هكذا: لا بأس بأن يحرم الرجل وعليه سلاحه إذا خاف العدو. إذن بمقتضى هذه الروايات المدار على عنوان اللبس، او ما هو قريب منه، اعني عليه السلاح، فانه مقارب لعنوان اللبس. هذا ما يمكن به توضيح ما أفاده قدس سره من كون المدار على اللبس. ولكن يمكن أن يقال: صحيح إن الروايات قد أخذت العنوان المذكور، ولكن لا بد من إبداء شيء من الليونة أو المرونة. شنقول ليونة مرونة كيفك؟ بمقدار ما تساعد عليه المناسبات العرفية أو بالأحرى مناسبات الحكم والموضوع. فإن التعبد بألفاظ النص والدوران مدارها قد لا يكون محببا أحيانا، ما دام العرف يساعد على التوسعة قليلا. ومقامنا من هذا القبيل، فإن العرف لا يفهم خصوصية للبس السلاح بأن يلبس السيف مثلا، بل إذا أخذه بيده من دون لبسه أو كان جالسا ووضعه إلى جنبه من دون أن يضعه على عاتقه، فهذا لا فرق بينه وبين ذاك، والمدار عرفا على أن يصدق أن الشخص المحرم مسلح، سواء فرض أنه قد لبسه أو فرض أنه إلى جنبه وقريبا منه، بخلاف ما إذا فرض أنه كان في أمتعته بالجنطشة بالحقيبة أو كان بعيدا منه، فإنه لا يصدق عليها أنه مسلح. إذن مناسبات الحكم والموضوع، وهذه نكتة ظريفة يجدر الالتفات إليها. إذن مناسبات الحكم والموضوع تقتضي أن يفصل هكذا لا كما أفاده قدس سره، فيقال متى ما صدق عليه أنه مسلح ولو فلا يجوز ولو لم يكن لابسا له، كما إذا كان قريبا منه. وأما إذا لم يصدق ذلك فيجوز، فيجعل المدار على هذا أي عنوان المسلح عرفا وليس على عنوان اللبس كما أفاد قدس سره. هذا بالنسبة إلى المسألة المذكورة. قال قدس سره، مسألة 279 تختص حرمة حمل السلاح بحال الاختيار، ولا بأس به عند الاضطرار. انتهى. والوجه في ذلك واضح، وذلك لأمرين: الأول إن الروايات فصلت التفصيل المذكور، ودلت على أنه إذا خاف جاز له أن يلبس السلاح، وإنما لا يجوز إذا لم يخف. إذن عند الضرورة والاضطرار يثبت جواز اللبس لدلالة نفس الروايات على ذلك. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني إنه بقطع النظر عن ذلك يكفينا ما دل على أنه رفع عن أمتي ما اضطروا إليه، أو ما من شيء إلا وأحله الله حالة الضرورة أو ما شاكل ذلك. إذن الحكم المذكور ينبغي أن يكون واضحا ولا يحتاج إلى توقف أكثر. المسألة الثالثة الأخيرة هذه، وبها نختم موضوعنا ونصل إلى عنوان جديد، أين موضع ذبح الكفر على أي حال. مسألة 280، كفارة حمل السلاح شاة على الأحواض. انتهى. بعد أن عرفنا أن حمل السلاح للمحرم شيء لا يجوز إذا لم تكن هناك ضرورة، نسأل: لو فرض أنه خالف وأثم، فهل عليه كفارة؟ قد يقال إن عليه شاة على الأحواض كما أفاد قدس سره، ولعل الوجه في ذلك أحد الأمور التالية: الأول التمسك برواية علي بن جعفر التي تقدمت غير مرة، وأنه إذا اجترح المحرم ما فيه دم ذبحه في أي موضع شاء. وقد تقدم أن السند ضعيف والدلالة ضعيفة، ولو كان هذا هو المستند له قدس سره لكان المناسب أن يحتاط استحبابا لا وجوبا، فإن ظاهر العبارة أن الاحتياط وجوبي، حيث قال قدس سره: كفارة حمل السلاح شاة على الأحواض. وهو قد تقدم منه أنه متى ما كان المستند هذه الرواية فيحتاط استحبابا لا وجوبا. الثاني، احتمال الثاني في مستند هذا الحكم، رواية زرارة التي تقدم، صحيحة زرارة التي تقدمت أكثر من مرة: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: من نتف إبطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه أو لبس ثوبا لا ينبغي له لبسه أو أكل طعاما لا ينبغي له أكله وهو محرم ففعل ذلك ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء، ومن فعله متعمدا فعليه دم شاة. وسائل الشيعة جزء 13 صفحة 157 الباب 8 من بقية كفارات الإحرام الحديث رقم 1 بدعوى أن أحد العناوين المذكورة هو لبس الثوب الذي لا ينبغي لبسه، والمذكور وإن كان هو عنوان الثوب ولكن يعمم لكل ما لا يجوز لبسه وإن لم يكن ثوبا فتثبت الشاة. وفيه أن هذا التعميم أي التعميم لغير الثوب شيء صعب، والمناسب إذا أريد التحدي هو أن يحتاط بنحو الاستحباب لا أن يحتاط بنحو الوجوب. فلو كانت هذه الرواية هي المستند فالأجدر أن يكون الاحتياط استحبابيا لا وجوبيا. الثالث المستند الثالث الأخير المحتمل في المقام إنا لو رجعنا إلى الروايات الأربع السابقة لوجدنا أن الرواية الأولى أولي ياهي أعني صحيحة الحلبي قد حكمت بالكفارة فقالت إن المحرم إذا خاف العدو يلبس السلاح فلا كفارة عليه، ومفهومها أنه إذا لم يخف ولبس السلاح فعليه كفارة. وحيث أنه لا يحتمل أن تكون الكفارة أكثر من شاة، يعني بأن تكون بقرة أو بدنة أو ما شاكل ذلك، فيقتصر على الشاة. هكذا قد يوجه كون الكفارة شاة، رغم أنه لم يذكر في الصحيحة عنوان الشاة. وفيه إن كلمة الكفارة صحيح لا يحتمل أن تكون يكون المقصود منها أكثر من شاة، ولكن يحتمل أن يكون أقل من شاة ككف من طعام. وحيث إن المأمور به هو عنوان الكفارة، وذلك يصدق بدفع كف من طعام، فالمناسب هو الاقتصار على كف الطعام. وإذا أردنا أن نحتاط بالشاة فينبغي أن يكون الاحتياط استحبابيا لا وجوبيا. إن قلت إن المورد من موارد العلم الإجمالي، بمعنى أن ذمتنا قد اشتغلت بالكفارة بمقتضى الصحيحة، وحيث إنها مرددة بين الشاة وكف الطعام، ولا يحتمل أكثر من ذلك، فيكون العلم الإجمالي منجزا ومقتضى القاعدة الأولية، وإن كان هو لزوم الجمع، لزوم الجمع بين من وبين من، بين الشاة وكف الطعام. ولكن إذا قبلنا أن من وجب عليه الأقل، هذا تقدري أو ما تقدري، يجزيه دفع من وجب عليه الأقل يجزيه دفع أكثر، يعني أن من وجب عليه كف الطعام يجزيه الشاب، إذا قبلت بهذا كما هو ليس له، فعلى هذا الأساس يكفي دفع الشاة ويكون مقتضى الاحتياط الوجوبي دفع الشاة. هكذا قد يوجه المطلب. قلت إن هذا وجيه لو كان المقصود من كلمة الكفارة الصحيحة تلك الكفارة المعينة واقعا التي هي مرددة عندنا، إنه ما دمنا مكلفين بتلك الكفارة الواقعية والتي هي مرددة بين الشاة والكف، فيأتي ما ذكر. ولكن لما لا نقول إن المقصود من كلمة الكفارة في الصحيحة هو الطبيعي، أي طبيعي الكفارة لا كفارة معينة واقعا، وهذا وإلا نجزم به، لكنه شيء محتمل ومعه يجزي مطلق الكفارة ولو كان ذلك كفا من طعام. إن شاء الله بقية الحديث بعد السماعة ما تخلينا إلى ما بعد كل ست وبعد كافي. إلى ما بعد التعطيل، ونراكم بخير وعافية، ولا جعله الله آخر العهد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.